عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
جد التحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر، كل الفرق مع إيلديكو. عنا فقرة مصطلح مفهوم بيعمل فرق، واليوم بدي أحكي عن صراع أو صدام الحضارات، وضيفي النائب السابق دكتور باسم الشاب.
كل الفرق مع إيلديكو، مفهوم، مفهوم. مصطلح. مصطلح بيعمل فرق. بيعمل فرق.
النائب السابق دكتور باسم الشاب، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح النور، صباح الفل.
أكثر من مرة كنا نتناقش أنا وإياك يعني تحت الهواء، ومرة كنت عم حضر لبحث ولفت لي انتباهي على مقالة من شي 30 سنة يمكن عمره إذا مش أكثر، لسامويل هانتينغتون.
صحيح.
وبيحكي فيها عن صراع الحضارات، أنه نحن رايحين على مرحلة ما بقى في اقتصاد، وما بقى في تحديدا الايديولوجيا اللي بيحكوا عنها، بده يكون في صراع حضارات. اذا بدي اشرح للناسك بسرعه شو هو صراع الحضارات، لانه بدي فوت عليه اليوم عم نعيشه خلال السنوات اللي قطعت فعلا نحن بس بصراع حضارات ولا بمطرح تاني. شو هو صراع الحضارات دكتور؟
يعني هو السؤال قسمين، صراع وحضارات. السؤال في حضارات، ايه أكيد في حضارات، وكل المؤرخين المهمين،
نعم،
يعني من توينبي لشبانجلر وأخرهم الحقيقة سام هانتينغتون وليس آخرهم، أنه في حضارات في العالم مميزة اللي هي فيها فكر وطريقة حياة وأسلوب في العمارة والأدب والأستاتيكس، يعني
نعم،
الجماليات. وهذه الحضارات كلها تصنفت تقريبا على أساس ديني، يعني الدين هو أساس مهم في الحضارات،
يعني كلها تشكلت من بعد انطلاق دين معين، من بعد دين معين تشكلت حضارة أو مسار لدين
كل
معين.
كل التصنيف يعني الصين هي شو اسمه الهند، الصين، المسيحية الأرثوذكسية، المسيحية الغربية، العالم الإسلامي، كله على أساس الدين عنصر مهم في الحضارة.
نعم.
إيه. هلأ السؤال أنه سام هانتينغتون قال أنه سياسة العالم في قسم كبير منها مبني على هذا الانتماء الحضاري. يعني بصير جيم فوتبول بلوس أنجلس، اللاتينو الأمريكان اللي بلوس أنجلس بيشدوا مع الفريق المكسيكاني.
أوكي.
على سبيل المثال.
نعم.
ولكن إذا بدك تفسري، إذا في فلسفة للتاريخ، هالفلسفة هي كيف تتفاعل هذه الحضارات مع بعضها.
أوكي.
إذا ما بدنا نقول صراع، في على الأقل تفاعل.
نعم.
ونحن هون بالشرق شفنا التفاعل بين العالم الغربي اللي العالم الإسلامي بسميه الفرنجة.
أوكي.
والعالم الإسلامي، ولكن في اليوم عم نشوف صراع بين الهند وباكستان، وهو بالحقيقة صراع إلى حد كبير ديني، يعني جزء
مش
منه.
مش نفس الحضارة إذا كنا عم نربطها بالدين؟
لا يعني
يعني الحضارة الوحدة
والصراع الهندي الصيني هو لحد كبير صراع في له جذور دينية. هلأ في صراع فاضح مثل الحروب الصليبية.
أوكي.
مثل الحروب العثمانية في أوروبا وإلى آخره. ولكن السؤال، هل اليوم بعصرنا في شيء بهالتقل هيدا؟ في كتير ناس عم بتقول إنه سام هانتينغتون لما طلع بهالفكرة، هو مش أول واحد بيطلع بهالفكرة، يعني كتير صار انتقاد لإله إنه أنت عم تحكي بشكل
يعني كأنه بسط الموضوع كتير.
ايه، طب فيه أكثر تبسيط، ومثل ما تفضلت إنه في صراعات داخل كل عالم، يعني العالم
هالحضارات اللي ذكرها منا حضارة متجنسة كل واحدة لوحدها، كل حضارة في بقلبها
مزبوط.
يعني نوع من تنوع يعني، وبالتالي مش هيك انتقدوا. نعم
يعني مثلا القرن العشرين كان أكبر حربين، الحرب العالمية الأولى والثانية، هي حروب أهلية.
نعم.
يعني هي حروب داخل العالم الغربي المسيحي.
نعم.
وفي المقابل الحقيقة فالي نصر اللي هو عشوائي كان يجي وزير خارجية الولايات المتحدة لو اجت هيلاري كلينتون رئيسي، كتب كتاب اليقظة الشيعية.
أوكي.
وبقول فيه انه يعني في تبسيط لهالمفهوم هذا، والصراع القادم في العالم هو داخل الأديان مثل ما تفضلتي، وهو يشير الى الصراع السني الشيعي اللي هو حيكون أهم صراع في العالم الإسلامي، وليس الصراع بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي.
بس بين هلالين، اليقظة الشيعية تجاه شو دكتور بهالكتاب؟
اليقظة الشيعية إنه الشيعة ما كان عندهم حقوق، كانوا أقليات في كثير من البلدان، وثورة الخميني وإنشاء الجمهورية الإسلامية في إيران أحدثت يقظة شيعية عند الشيعة في أماكن أخرى خارج إيران.
قبل ما تكمل الفكرة الثالثة، بتوافق على هيدا هالقراءة؟
إيه أكيد. وأكيد لأنه الجمهورية الإسلامية في إيران استفادت من اليقظة الشيعية وجندتها لأجندتها السياسية
تحت عناوين دينية.
أكيد, أكيد 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 أنه يعني هل انه ايران كانت مثل ما قال هنري كيسنجر، ايران بدها تقرر هل هي دوله ام هي قضيه. بالواقع لحديت هلا كانت ايران تتصرف كانها قضيه
مش دوله.
اي ولكن بعد اللي صار مؤخرا وفقدان ايران لأصدقائه، حتى ما نقول أذرعه أوكي،
ونأذي حدا أو نزعج شعور حدا،
بعد ما فقدت نفوذ إيران، إيران اليوم تتصرف أكثر كدولة.
يعني بتشوف أنه فقدت نفوذها بالكامل في صحيح. في المنطقة.
هذا المشروع الإيراني اللي استفاد من اليقظة الشيعية اليوم يتراجع، وإيران تتصرف كدولة اللي بدأ اتفاق مع الولايات المتحدة بظرف اللي بتتأكد انه اذا في اتفاق هذا الاتفاق بروح على الكونغرس وبصير معاهدة. يعني
في عندها تبعاتها وعندها
صحيح ما بعود
شروطها،
ما بعود فيهم يطلعوا منه
صحيح.
بس هذا يعني انه في تبسيط انه في حضارات كبيرة، في صراع داخل الحضارات.
نعم. طب أنا عندي سؤال بموضوع إيران، طالما قلت أنه عم تحكي اليوم عم تتصرف كدولة، كل عمره المد الفارسي بيعمل مد وجزر، يعني بيكون في عنده نفوذ بيرجع بيتراجع نفوذه لسنوات، بيرجع بيبني نفوذ بيرجع بيتراجع نفوذه من زمان لليوم، يعني فينا نقول أنه هيدي مرحلة حصر نفوذ، وستعود إيران لبناء نفوذها من أول وجديد، لأنه بعدها تعيش على الاستفادة من القضية الدينية للعمل السياسي، ولا لا كمان إيران رايحة إلى تغييرات من حيث قرار الشعب من حيث النظام؟ ما بعرف كيف تقراها من بعيد دكتور باسم الشاب.
يعني التغيير بيجي، تغيير بيجي بيحصل.
نعم.
لو نحن كنا بالستينات وشفنا الثورة الثقافية في الصين اللي الرجال والنساء بيلبسوا نفس الزي،
أوكي.
اللي بتسمع الموسيقى الكلاسيكية بيكون غربي عميل، واليوم نرى كيف هي الصين اليوم عندما نرى حرب فيتنام بالستينات،
أوكي.
ومنلاقي انه اليوم فيتنام هي تاني أكبر مصدر للولايات المتحدة، وأخذوا الفيتنامية قرار أنه يشتروا طيارات F-16 وميناء هايفونغ انفتح للبحرية الأمريكية. لو هالكلام انقال من 30 سنة ما كنا
قلنا رح يصير تغيير. صحيح.
عم نرجع لإيران. هل ممكن أن يكون في علاقة مختلفة بين إيران والولايات المتحدة؟ الجواب نعم.
ما صرحوا من فترة مش كتير طويلة أن أخوتنا الأمريكيين.
هل في تغير في إيران؟ السيد الخامنئي قال نحن ما بدنا نتفاوض مع الأمريكان، بعدين فوض وزير الخارجية أنه يفاوض باسمه بكل شيء، لذلك في تغيير في إيران. هالتغيير جاية عن أزمة اقتصادية، عن تغيرات سياسية،
بس هني عادة بيصمدوا في وجه الأزمات الاقتصادية بإيران. ليش هلأ بطلوا قادرين على الصمود؟
لأنه الوضع سيء، أسوأ ما كان
عالميا.
يعني ما في كهرباء، ما في مي، إيران عم تستورد غاز. يعني إيران اللي فيها يمكن تاني أو تالت أكبر مخزون غاز في العالم
مش قادرة تستورد غاز.
حقل نورث بارس اللي مقابيل قطر،
والسوشيال ميديا عم
أكبر عشر مرات من أي حقل غاز تاني، والإيرانية يستوردون غاز. يعني نحن منتشكى أنه عنا غاز بالبحر،
ونحن بعد مش أكيدين أصلا إذا عنا وقديش.
هونيك بيعرفوا أنه في السؤال، شو في لأمريكا بهالموضوع؟ من سيستثمر في حقول الغاز والنفط الإيرانية؟ ومن أجدى ومن الشركات الأمريكية الكبرى؟
عشان هيك عم تحكي عن قصة المعاهدة وشروطها. طيب دكتور باسم الشاب، اليوم واحدة من الأشياء اللي ممكن نترجمها بموضوع صراع الحضارات هو التوتر الإسلامي الغربي، وأين وصلت يعني حالة الدول الأوروبية في ظل التواجد ما بدي سميه غزو، ولكن بدي سميه أنه في وجود إسلامي كبير بأوروبا مقابل عدم ولادات وتغير بالديموغرافيا. هل فينا نعتبر اليوم أنه واحدة من هذه التوترات بين الإسلام وبين الغرب أزمة غزة نموذج مثلا؟
الحضارة الأوروبية أصبحت علمانية، والواقع أنه الحضارة الوحيدة اللي أصبحت علمانية هي الحضارة المسيحية.
مضحك مبكي.
الحضارات الأخرى
بعدها متمسكة،
يعني البوذية، الهندوسية، الأرثوذكسية. يعني هلأ في احتفالات النصر بروسيا،
نعم،
9 شهر. وزير الدفاع الروسي قبل ما يفوت على الساحة الحمراء في أيقونة لسين جورج، هو بيوقف وبيصلي بعوجه وبيفوت على العرض. المسيحية الغربية وبالأخص البروتستانتية هي الوحيدة اللي صارت علمانية، ولذلك فسحت مجال لكثير من الحضارات الأخرى، إذا بدك تسميها حضارات، انه تكون موجوده بشكل
عم برتكز انا عن نظريه، مش هيك عم سميها.
في كتير انكتب انه في خطر على الحضاره الغربيه من الاسلام في اوروبا، كتير انكتب عن الحضاره الغربيه في الولايات المتحده وخطر اللاتين عليها.
نعم،
الحضاره اللاتينيه. سام هانتينغتون صنف اللاتين كحضاره مختلفه، امريكا اللاتينيه عن امريكا و يعني كتير كتاب كتبوا منهم،
ما هو حق بهالنقطة
بات بيوكان، انه هذه الهجرة من امريكا اللاتينية ستغير طبيعة امريكا الانجلو ساكسونية البروتستانتية. في هذا الخوف، ولكن اذا بدنا نكون موضوعيين، الارقام بالنسبة لاوروبا عامة المسلمون بعضهم أقلية. الشيء اللي ما بينقال إنه كثير من الأقليات يندمجون بالمجتمعات اللي هن فيها. يعني قسم كبير من الأمريكا المهاجرين أمريكا اللاتينية،
نعم،
في الولايات المتحدة صاروا جزء من الحضارة الأنجلو ساكسونية إذا بدك تسميهم.
نعم.
واحد منهم وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو، تيد كروز، السناتر من تكساس، كلهم فيهم أصول لاتينية ولكن اندمجوا بالشو اسمه. والحقيقة في الكثير ما بدي أقول الأكثرية من المسلمين في أوروبا اندمجوا في الحياة الأوروبية.
نعم.
هلأ اجت موجة من التطرف الإسلامي، وقسم منا كان نتيجة تدخل في الشرق الأوسط بشكل معين
أو ردود فعل،
ولكن هاي الموجة عم تنحسر،
ما استمرت وقت طويل.
والإسلام السياسي اليوم في مأزق، يعني عم نحكي بهالشي. على فكرة أنه الحرب بسوريا، من اللي راحوا بأوروبا يحاربوا بسوريا راح من بيرمنغهام أكتر ما راح من بيروت.
إف
إيه إنه كيف بتفسري ألافات راحوا من بلجيكا ولكن اللي راحوا من دول مجاورة هن عشرات مش ألافات.
هذي اللي يسمون الإسلاميون الشقر الجدد.
إيه يعني هذا موضوع معقد مش بهالبساطة إنه
ما هيدا السؤال بسبب البشارة ولا بسبب غسل الدماغ ولا بسبب شو برأيك بيصير في هيدي التغيرات عادة؟
إنه بتعرفي كان في حديث إنه في شغلة الناس بتحب تقولها إنه بس تشوفي شغلة بدك تشوفي عن الأسباب والجذور هذا شو أسبابه إيه. تبين إنه معظم الإسلاميين اللي إجوا من أوروبا ثقافتهم أكثر من المعدل، قسم كبير منهم جامعيين، يعني منهم
مش إنه حدا أمي ولبناني،
لا مش أميين، لا أكيد مش أميين، ولذلك هذا إنه في إنه السبب هو الفقر والجهل، قسم كبير من اللي راحوا لأنهم فقراء
ولأنهم
جاهلين، في شيء دائما لتفسير الأمور اللي هو أكثر من الأمور اللي فيك تحطيها بحساب، اللي هي أمور روحية نفسية، ولكن شيء أكيد إنه هذا موجة الإسلام السياسي تنحسر إن كانت سنية أو شيعية، وشفنا بالأردن يعني آخر شيء بالأردن منع الجماعة الإسلامية في الأردن، شفنا بسوريا إنه الإسلاميين اللي مسكوا الحكم ما سموا سوريا الجمهورية الإسلامية في سوريا.
طب هون عندي سؤال بين هنا تفضل.
لذلك حتى تركيا اللي عندها دعم للجماعات الإسلامية شافت إنه تجربة الإسلام السياسي السني فشلت في تونس، فشلت في مصر، ولا تريد أن تفشل في سوريا، ولذلك عم بتشوفي مرونة كبيرة
بالتعاطي
ومرونة كبيرة من اللي ماسكين الحكم بسوريا.
طيب هون في سؤال كتير عم يطرحوه طبعا، وإذا بهمني قراءتك للموضوع النائب السابق دكتور باسم الشاب، خصوصي أنه انطلقنا حلقتنا اليوم وعم نحكي عن مصطلح ومفهوم صراع أو صدام الحضارات. اليوم برأيك دكتور باسم، بفترة من الفترات كان مطلوب الرئيس السوري وحاطين مكافأة الأمريكيين للي بيقدر يحصل على راسه، بعدين صار في دعم أمريكي من خلال هالهيئات التحريرية للانقلاب بسوريا ووصول أحمد الشرعي إلى الرئاسة، كيف بتقراها هاي حضرتك؟
بريجينسكي لما وجه يعني شاف الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وهو أحد اللي طرحوا فكرة يعني دعم المجاهدين ودعم الإسلام للوقوف بوجه الاتحاد السوفيتي، وسؤال إنه أنت عم يعني تنتج تطرف إسلامي شديد هذا سيرتد علينا، قال لهم إنه هلأ نحن بدنا نتعاطى مع الاتحاد السوفيتي، إذا هذا بيضرب الاتحاد السوفيتي نحن معه. حتى في كتير ناس بيقولوا إنه الثورة الشيعية في إيران اللي قاموا بالثورة هن كانوا العلمانيين والاشتراكية،
نعم،
والولايات المتحدة والغرب فضل بين الاشتراكية تميل إلى الاتحاد السوفيتي وبين نظام ديني يعادي الشيوعية، يمكن بفضلوا التاني
يعني حسب المصالح الدولية.
أكيد لكن هذا غير زمن. اليوم الولايات المتحدة غيرت سياستها، هذا يعني في ناس بتقول انه ما بتفرق مين بيجي رئيس في دولة عميقة في الولايات المتحدة وما بتغير شيء،
بيّن انه مش مزبوط.
لا مش صحيح. لا تغير.
فينا نحكي هيك سمات التغيير اللي شفتها من الأمريكي،
الخطوط العريضة اللي نحن حنتأثر فيها أكيد وتأثرنا فيها بأشياء صغيرة، هي الآتي، إنه الولايات المتحدة لا تريد أن تكون إمبراطورية اللي ما فيها تدفع ثمنها لا بالدم ولا بالمال،
أوكي،
وإلا ستنتهي مثل كل الإمبراطوريات ومثل الاتحاد السوفيتي.
نعم.
لذلك الولايات المتحدة تريد أن تكون جمهورية وليست إمبراطورية، وبناء على هذا الأساس الولايات المتحدة منا مهتمة أنه تدفع ثمن حضور وأحلاف مع قسم كبير من دول العالم. تاني شيء، ترامب لا يؤمن بالعالم اللي أنتجته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، اللي مبني على، واللي أكد أوباما على فكرة، اللي هو مالتي لاترال، أنه نحن بنعمل شيء بالتعاون والتفاهم مع الكل. العلاقات الأمريكية اليوم صارت ثنائية يعني، واللي بيفرج هالشي هو منظر زيلينسكي وترامب بالكنيسة عم يحكوا مع بعضهم. وين أوروبا؟ وين العالم؟ وين العلاقات ثنائية؟ هذا النظام اللي انتجته الحرب العالمية الثانية فكفكوا ترامب. من هذه الأنظمة هو حلف ناتو، وقال انه انا ماني كتير مهتم، انتو بكون تهتموا بحالكم. الشيء الثاني هو حرية التجارة، منظمة التجارة العالمية، انه نحن جزء من عالم في اقتصاد، هذا الاقتصاد ما بيكون عرضة للتجاذبات السياسية. هو اخذ موقف معادي تماما، اني انا بدي احمي الولايات المتحدة وبدي احط رسوم، ونسف هذا الشيء، نسف النظام الامني، نسف النظام السياسي، وقسم منه ضعف للأمم المتحدة، يعني سحب كل التمويل لقسم كبير من المؤسسات تبع الأمم المتحدة، والقسم التجاري اللي حط الرسوم على الصين وغيرها. ولكن الأهم من هيك، أمريكا لم تعد تؤمن بالقوة الناعمة، انه انا بدي احط مصاري مساعدات والى اخره،
تاثر
القوه الناعمه انتهت. ولذلك انهى شيء اسمه اليو اس اي اي دي، برنامج المساعدات، كله انهى.
مزبوط. حتى مسكرين شيء جديد بيتعامل بافريقيا كمان، يعني هلا وحده ورا الثانيه عم بيسكروا،
حتى وصل دور لنا بلبنان. يعني في كتير مؤسسات بلبنان انقطع التمويل عنا، ومنا بعض الجامعات و مؤسسات أخرى. فالولايات المتحدة، التغيير اللي عمله دونالد ترامب بمئة يوم هو ثورة، مثل الثورة الثقافية بالصين، حط الولايات المتحدة على طريق يختلف تماما عن اللي كانت عنه قبل. الدول الثلاثة اللي بده يزورها ترامب، أول ثلاث دول، المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات. إذا في مصلحة بالعلاقة وإفادة، أمريكا بتمشي فيها. بس أمريكا ما رح تمشي بعلاقة بتكلفها مال ودم فقط لنشر فكرة. هيدي كمان يعني آخر شيء بهالعالم الجديد، أمريكا غير مهتمة بنشر فكرة الحضارة الغربية والديمقراطية الأمريكية في العالم.
بهم اليوم بس مصلحتها اقتصادها،
بهم أنه الديمقراطية تبعيتنا قلنا.
طيب بس بأول فترة لقاله ترامب نزلت البطالة ل 4% تقريبا، وهذا رقم كان كتير منيح. اليوم رجعت طلعت بشكل مش طبيعي بهالإجراءات اللي أخدها، ولا فيها تكون مرحلة انتقالية؟
لا ما الحقيقة يعني هو عم بجرب يقول انه في
بقي شي منطقة ما بده يضمها لأمريكا،
لأنه في وضع هذا بس أنه في وضع مالي أمريكا ما فيها تستمر فيه. العجز المالي في ميزان المدفوعات الأمريكي غير قابل للاستمرار،
وهو كبزنس مان برأيه هي هي الطريقة اللي بتخلي العجز.
هو الحقيقة مش برأيه، في يعني برأيه هو، بس إيده اليمين شخص اسمه بيتر نافارو.
نعم.
وهو اقتصادي من كاليفورنيا ويؤمن بال بوضع الرسوم. يعني ترامب أكتر من هيك، ترامب ما بيؤمن أنه النمط الأمريكي، أمريكا لازم تحط دم ومال لفرضه على دول العالم الأخرى، اللي ريح بقية العالم. يعني الإدارة السابقة كانت عم بتحط مصاري على نشر الفكر الأمريكي، ومنه الـ LGBT وغيره، والمنظمة لنشر الديمقراطية. ترامب منو مهتم بنشر الديمقراطية في العالم
بزنس وايز أكتر. طب كيف تنعكس هيدي الفكرة وهيدا التوجه على دعم أمريكا لإسرائيل في حرب غزة برأيك؟ أنه ما شفنا كتير يعني إسرائيل مردوعة بهالفترة رغم أنه
لا إسرائيل مردوعة مردوعة إسرائيل.
كيف مردوعة؟ ملك شو عملت من كم يوم؟ كل يوم والتاني بترجع
من دون شك أنه إسرائيل تخدم مصالح الولايات المتحدة. يعني أمريكا عندها بالنسبة إلى كيف الحرب العالمية الثانية بريطانيا كانت حاملة طائرات كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة استراتيجيا إسرائيل هي حاملة طائرات كبيرة بالمنطقة وأنه إذا عطون 4 مليار دولار بالسنة هذه كلفة حمل الطائرات أمريكية وتشغيلها بالسنة ما عندهم مشكلة فيها. ولكن القرار بالنتيجة للولايات المتحدة مش لإسرائيل. ملفت كانت زيارة نتنياهو لترامب وكيف قاعد ويعني خايف ما يغلط بشي كلمة ويأكلها كف مثل زيلينسكي. وفاجأوا ترامب انه نحن الاتراك اصحابنا ونحن لا اردوغان صديق وانه نحن رح نحكي مع الايرانيين
وتغيرت المعادلة بالشرق الاوسط
مزبوط. نتنياهو كان لابد من دون شك انه الاسرائيليين كان بدهم تقسيم سوريا. الكلام اللي قال عن حماية الاكراد وحماية الدروز وملفت انه ما ذكروا لا المسيحيين ولا العلويين يعني بالحديث. هذا الخط ما مشي وبالنتيجة الزعيم الكردي الامريكان اخذوا طيارة هليكوبتر واجتمع مع الشرع. والاتفاق التركي الامريكي الحقيقة هو اللي ساد يعني هو اللي مشى الامور في سوريا. القرار الإسرائيلي بتقسيم سوريا وما مشي.
يعني فينا نقول إنه نحن رايحين على رفع عقوبات عن النظام السوري
وفي يعني عن سيرة إسرائيل والعلاقة ترامب اليوم بوضع إنه في حط ضغط على إسرائيل أكثر من جو بايدن. جو بايدن كان أضعف بالنسبة لإسرائيل. هلا بالنسبة لموقف ترامب من غزة انه ترامب كمان انه غزة وغرينلاند وبنما كانال و
مثل بعضهم
مثل بعضهم
شو فيه يضم بضم.
ولكن اذا اجتمع بيبي نتنياهو بنيامين نتنياهو وترامب الكلمة تكون لمن؟ لا تكون لترامب اكيد. اكيد من دون شك.
طب كيف عم بتأثر عنا بالداخل اللبناني وهل برأيك رح يلغي العقوبات الاقتصادية عن سوريا بسوريا الجديدة؟
هلا هذا الجو الأمريكي الجديد بعتقد فاجأ كثير من السياسيين اللبنانيين. أول شيء اللي كانوا مهمين في العهد القديم اختفوا يعني أموس هوكشتين
واضح.
وكثيرين من اللي بيزوروا لبنان بوفود أمريكية وكانوا مقربين من جو بايدن
كمان اختفوا
أو بس ما عاش عنده النفوذ
أو انقطع الإمداد عنهم.
فهذه الإدارة الجديدة قطعت كل المساعدات عن الانجيوز والجامعات وإلى آخره. في كلام عن حفظ سيادة لبنان ودعم الجيش والأخير. ولكن الاهتمام الأمريكي انصب كله على سوريا مؤخرا. يعني الجو الأمريكي يرى في لبنان مشكلة وهي المشكلة بطريق الحل اسمه حزب الله. بينما يرى في سوريا فرصة للاستثمار للغاز للتعاون مع تركيا للتعاون مع دول أخرى بالمنطقة لأول مرة من 70 سنة من أيام شكر القوات إلى اليوم الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في سوريا من 70 سنة. لما صار في اتفاق ولبنان أولي إلى سوريا الولايات المتحدة
كانت حطت وكيل عنا
مزبوط بس ما كان عندها نفوذ بسوريا. سوريا كانت جزء من الحرب الباردة وحليف الاتحاد السوفيتي. اليوم الولايات المتحدة عندها نفوذ من تركيا إلى الخليج، ولا مرة بتاريخ الشرق الأوسط
كان عندها هيدا النفوذ،
كان عندها الشيء. طيب نحن كل عمرنا في لبنان يعني دفعنا ثمن، رجع للحضارات يعني قرب لبنان من الغرب.
نعم.
وقسم كبير من الثمن اللي دفعه لبنان هو سوريا.
نعم.
وجود نظام في سوريا يختلف بعدة أمور عن نظام بلبنان، وهو جزء من الحرب الباردة. الحرب الأهلية بلبنان كانت للحقيقة قسم كبير منها هو حرب باردة.
نعم.
ساخنة في لبنان بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. طب اليوم نحن بوضع للولايات المتحدة عندها رأي وعندها نفوذ في سوريا، وعندها نفوذ في إسرائيل إلى حد ما، هلأ في احتلال لنقاط معينة، ولكن الولايات المتحدة عندها اليوم نفوذ على جيران لبنان أو على الدول التي تحاذي لبنان، حتى ما لا تفسر بغير تفسير. إيه؟
وما عندها نفوذ بلبنان،
وعندها نفوذ بلبنان. طب نحن كيف بدنا نستفيد من هذا الشيء؟
فينا نستفيد
لأول مرة، لأول مرة من 70 سنة نحن بوضع للولايات المتحدة كل الأوراق بإيدها. ما حدا اليوم في يقول إنه والله في أوراق بإيد كذا، معظم الأوراق بإيد الولايات المتحدة.
في ناس بعدها عم بتكبر دكتور باسم رغم كل إيه؟ هذا النفوذ، وأكيد هني عارفين إنه عنا هذا النفوذ.
إيه هلأ في شيء بالجيش يقال قتال تراجعي. يعني لما الجيش بيعرف عم يخسر وبينسحب من نقطة لنقطة لحتى يكبد خصمه أكثر شيء من الخسارة، ولكن حزب الله اليوم يقاتل قتال تراجعي.
يعني هيدي المواقف كلها بإطار هيدي الاستراتيجية.
مظبوط. وأكثر من هيك منه مؤكد قديش الحزب فيه يعتمد على دعم إيران. يعني العلاقة الناس تفترض أنه إيران ستستمر في دعم الحزب كما كان سابقا، وهذا ليس بصحيح. ما سمعنا شيء من إيران اللي مع الولايات المتحدة إنه عن الحزب فاليوم يعني الواحد بحط حاله محل الحزب.
شو مصلحته اليوم؟
شو في يعمل اليوم؟ إيران مقطوعة عنه، في اتفاق قريب مع الولايات المتحدة، سوريا لم تعد في حلف الممانعة،
تغير وجهها كله،
والأوضاع الداخلية ليست لصالح الحزب اللي فات بحرب أو فرضت عليه حرب خسرها فعلا. اليوم لا يحسد على وضع، ولذلك أنه هذه المواقف القتال التراجعي اللي منشوفه بتصريحات الشيخ نعيم قاسم بفهمها، بس أنه هل هي واقع على الأرض؟ كلا لا.
يعني إذا بدنا نقول حزب الله إلى أين، شو منجاوب على السؤال اليوم؟ في خيار بإيده، في خيار من 2 من 3، شو كيف لازم تكون الحكمة بالتعاطي عند القيادات السياسية بالحزب برأيك؟
لحد هلأ يعني أنا حكون صريح، ما شفت شيء بكلام الشيخ نعيم قاسم اللي ببشر بالخير. يعني هذا
يعني وكأنه بعد ما عرفوا شو دوره،
هذا يعني المرونة على الأقل في الكلام ما, ما, ما شفناها لا أنا ولا غيري. يعني
طب شو أسبابه؟
ايه
شو أسبابه؟ معقول في معطيات عندهم إياها الغير ما بيعرفها؟
في خوف اليوم أنه في خوف وجودي. هذا واقع،
جانا للحضارات.
ايه صحيح. صحيح. يعني هذا اللي انتقدوا لسام هانتينغتون انه كيف بتقول في صراع الحضارات، ولكن بالنتيجة الحضارة تفرض كثير من الفكر السياسي. اليوم الحزب بيشوف انه الشيعة طردوا من سوريا فعلا، وبيشوف انه في هجمة إسرائيلية على لبنان وبالأخص على الحزب في لبنان اللي ما حدا فيه يردع. ايه طيب بده ياخد موقف عالي حتى اذا تنازل يوصل لمحل معين
يعني بيعلي السقف حتى يقدر. طب هل أصدقاء الحزب أو أحزاب أخرى بتقدر تساعد الحزب بإيجاد طريقه والمخرج الأفضل له؟ في حدا بيقدر يساعد؟
في حدا الحقيقة، في حدا وهو الرئيس نبيه بري.
نعم،
يعني الرئيس نبيه بري في كثير من الأحيان نسمع كلام من الحزب ولكن في صمت من الرئيس بري.
صحيح،
وأكثر من صمت بنشوف أنه في قوانين مرقت في مجلس النواب اللي مطلوبة من المجتمع الدولي اللي كان في معارضة لها
في السابق. صحيح،
مشيت. إيه، ولذلك لا، في تعددية في المجتمع الشيعي. لا، ما فينا نقول أنه الحزب هو يعني رأيه هو رأي الشيعة في لبنان. لا، هو جزء من الشيعة في لبنان، ولكن هناك جزء آخر، وهذا الجزء كان موجود قبل الحزب وسيكون موجود بعد الحزب.
يعني قديش برأيك بيقدر الحزب اليوم يلعب على هيدي فكرة الوجود والخوف على الوجود لحتى يضلوا شادد عصب ويكون موفق بالانتخابات المقبلة كنيابة وهلأ الانتخابات البلدية؟
مشكلة الحزب أنه من دون فكرة السلاح والمقاومة لا يبقى الكثير بالفكر السياسي للحزب، اللي هو بالأساس حزب ديني.
يعني النتائج
حزب ديني أصولي. إيه، حزب ديني أصولي. إيه، واليوم الإسلام السياسي في أفول. في أفول، وجزء من هذا الأفول هو أفول الفكر السياسي الأصولي الشيعي.
يعني يستلحقوا، يعني مجموعات لازم تستلحق حالها بظل هذه التغيرات الكبيرة. سؤال أخير قبل ما يخلص وقتنا، بعد عنا شي دقيقة وربع تقريبا دكتور باسم الشاب، في تقارير انعرضت اليوم بتقول أنه الإسرائيلي أخذ قرار باغتيال السيد حسن نصر الله لأنه اكتشف أنه هو لا يتأثر بإيران بل يؤثر على إيران، هو الرجل الثاني، وكان فيه مثل كأنه خلص القرارات وسيد نفسه وسيد الحزب فأخذ القرار باغتياله سريعا. بتوافق على هذه النقطة أنه فعلا هو مؤثر بإيران ولا يتأثر بإيران؟
هذه الكلمة للتاريخ يعني، ولكن أكيد أنه بعد مقتل سليماني السيد حسن نصر الله أخذ موقع كبير جدا.
نعم،
وكان هو تاني أقوى شخص وتردد أنه يعني السيد الخامنئي، صحيح وقاله انه نحن يعني شو بيقول نحن بنعمل، ولكن انه رأيه كان مسموع جدا. يعني قرار اغتياله، نترك شيء للتاريخ، كان قرار لانه كان شخصية مهمة، لانه كان شخصية مهمة وعنده كاريزما وعنده حضور. والحقيقة اللي انكتب عنه بالنيويورك تايمز اللي كتبه بن هابرد، انه ووصفه بانه هو يمكن كان اهم زعيم عربي، ايه، لقى كثير من النقد. ايه،
بس كان واقع،
ولكن هذا واقع.
نعم.
ايه ايه، يعني حتى نكون منصفين به.
صحيح. أقول حال إذا بدي أسأل كل الأسئلة ونفتح مواضيع مع حضرتك دكتور باسم الشاب، ممكن بعوز أنا كل جمعة حلقة معك. بدي أشكرك كتير على حضورك.
شكرا.
سلامة قلبة الوالدة، إن شاء الله بنرجع نلتقي فيك نحن بحلقات تانية. ميسي كتير لألك. مستمعينا، لهون بتخلص حلقتنا من كل الفرق مع إلديكو. كان ضيفي بالاستوديو النائب السابق الدكتور باسم الشاب، كنا عم نحكي عن صراع الحضارات. أكيد بلتقيكم بكرة. شكرا لألك إلي مسيحي، إلى اللقاء.